وهنا رسالة أحب أن أوصلها خاصة لمحفظي القرآن. كما لا يخفاكم معاشر الإخوة أن الهمم همم الطلاب في هذه الأيام فترت بل بطلت، وربما يأتي الطالب وهو يدفع دفعا من البيت من الوالد أو الوالدة أو الأخ أو نحو ذلك، ويرى ويسمع في الشارع من الأولاد يلعبون ويذهبون ويجيئون ويضيعون الأوقات، سواء في الأجهزة الإلكترونية أو في السيارات أو الدراجات أو نحو ذلك. هذا جو امتلأت به أكثر الشوارع إلا من رحم الله عز وجل، وهذا ينزع في نفس الطالب. فإذا جاء إلى حلقة التحفيظ وجد القسوة والشدة والغلظة، وأن يكون المدرس عبوسا، فهذا مما يزيده نفرة، مما يزيده نفرة. وتراه في كل يوم وهو يكره أن يذهب إلى الحلقة. لماذا؟ وجدت هناك أشياء تسحبه، وجدت هناك أشياء تدفعه. فينبغي للمدرس والمحفظ أن يكون داعية إلى الخير. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام: ولكن بعثني معلما وميسرا. بعض الناس يقول هكذا تعلمنا، أو يظن أن هذا هو الحزم وهذا الذي يربي الطلاب، لا. أو بعضهم يتخذ قرارات لا يمكن أن يتراجع عنها أبدا، ولو رجع في ذلك في مسألة طرد مثلا أو عقوبة أو منع للكتابة أو نحو ذلك، لا. حاول أن تحبب الطلاب إلى حلق العلم بالتواضع، بالكلمة الطيبة، بالابتسامة، كما قال أبو بكر، كما قال أبو بكر: حزم في غير عنف ولين في غير ضعف. وتكون لهؤلاء الطلاب كالوالد، تكون لهؤلاء الطلاب كالوالد، لا يجد منك الطلاب غلظة وجفوة بحيث أنهم يكرهون الحلقة، أو تتخذ أسلوب الطرد للطلاب أسلوبا وحيدا، أو أسلوب العقوبة أسلوبا وحيدا، أو هو أول أسلوب تلجأ إليه في علاج طلابك. لا، بل على الطالب والمعلم، أعني على المعلم، أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. خذوا مثالين على ذلك. المثال الأول حديث معاوية ابن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة وقال: والله ما كهرني ولا نهرني ولا قال لي شيء من ذلك، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن. والحديث في مسلم. المثال الثاني في قصة الرجل الذي جاء بالا في المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام لما قام الصحابة قال: دعوه ولا تزرموه. فلما قضى بوله قال: إن المساجد لم تبنى لهذا، إن المساجد لم تبنى لهذا. جاء في بعض روايات الحاكم أنه قال بعد ذلك: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. وبعض الروايات أنها جاءت قبل أن يقول له النبي عليه الصلاة والسلام ما قال، قال: قد حجرت واسعا. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه ويعلم أصحابه، فعلى المحفظين أن يكونوا قدوة لطلابهم، أن يكونوا قدوة للمدرسين في المدارس. كثير من الطلاب نفروا من كثير من الحلق، وأين يذهبون؟ أين يذهبون؟ يذهبون إلى الشوارع. لو بقي عندك 4 سنوات 5 سنوات ولا زال في جزء عام فهو في خير، فهو في خير. إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا أولا. ثانيا: تحفه الملائكة. ثالثا: يدخل في قولي: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رابعا: أنت بذلك تزرع في نفسه العقيدة الصحيحة، تعلمه العقيدة، تعلمه بر الوالدين، تعلمه حسن الجوار، تعلمه صلة الرحم، تعلمه حسن الخلق إلى غير ذلك. وهذه فوائد عظيمة، هذه فوائد عظيمة لو لم يتحصل من القرآن إلا جزءا واحدا مع بقية ما ذكر لكان على خير عظيم. فلا تحرمه من هذا الخير، لا تحرم الطلاب من هذا الخير، اصبر عليه، حاول أن تعالجه بشتى الطرق، بالنصيحة، بالصبر، بالتغاضي، بإرسال غيرك إليه عقوبة تناسبه. وهنا أمر آخر، الطلاب يختلفون في أسنانهم، يختلفون في مداركهم، فلا تضرب الكبير كما تضرب الصغير، ولا تخاطب الكبير كما تخاطب الصغير. هذا لا شك أنه يختلف، الكبير يرى أن الكلمة التي لا تؤثر في الصغير تجرحه جرحا عميقا، والضرب الذي لا يتأثر منه الصغير يرى أنه إهانة عظمى، يرى أنه لا يمكن أن يستمر مع هذا الشيخ إذا كانت هذه معاملته معه. فلا بد من النظر في هذه المسائل حتى نحبب الطلاب للثبات والقراءة لكتاب الله سبحانه وتعالى. ليس الهم يا أخي أن يحفظ القرآن كله، يحفظ شيء من القرآن مع صحة العقيدة وحسن الأخلاق وكيف يتعبد لله سبحانه وتعالى. فمراكز التحفيظ هذه مراكز تعليم وتربية، مراكز تعلم التوحيد، تعلم السنة، وتحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. وعلى الشيخ والمعلم والمدرس أن يكون قدوة لطلابه. قلت هذه الكلمة لأني سمعت ورأيت مما يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام في كيفية التعامل مع الطلاب، فأرجو من الإخوة أن يرعوا هذا اهتماما ويحافظوا على أبناء المسلمين. ليس حلا أن تطرده من الحلقة ويذهب إلى الشارع يضيع بعد أن كان قريبا من الخير، يصلي الصلوات الخمس في المسجد، قريب من سماع القرآن، قريب من التوجيهات، قريب من النصائح، يسمع الكلام، ربما يطبق 20% 30% خير كبير. لكن عندما يذهب إلى الشارع يصير عدوا لذودا، ربما أنت تجعل لك أعداء من حيث لا تدري بطردك هذا وتعنيفك على هذا وشدتك على هذا. كان شيخنا الإمام الوادع رحمه الله تعالى إذا اضطر اضطرارا لا محيص عنه من إبعاد الطالب من مركزه، وهذا نادر في حالات ضيقة فيما أعلمه، يقول الطرد حل العاجز، الطرد حل العاجز، يعني كأن الذي يطرد عجز عن معالجة هذا الطالب حتى يكون في سيره مع إخوانه. فالله الله، يعني لما يدفع الأولياء الأمور بأبنائهم إليك ينبغي إذا لم ترعى حرمة هؤلاء الأولاد ارعى حرمة آبائهم وأمهاتهم وأولياء أمورهم في البيوت. كذلك على الإخوة أن يخففوا إذا كان هناك أيام امتحانات، أيام برد شديد، أيام مطر، في أيام الحر والفسحة بين الحين والآخر وإراحة الطلاب، مما يعين حتى على الحفظ. هذا سبق معنا في كلام ابن الجوزي أن الراحة عن الحفظ كالأساس، يبنى ثم يترك حتى يقوى ليبنى عليه بعد ذلك أساس متين. فبعض ربما يعني المحفظين لا يرضى أن يعطي فسحة أو عطلة أو راحة للطلاب ويظن أن هذا من الجد والاجتهاد. يختلف الطالب الصغير على الطالب الكبير، هذا يختلف جاء من أسرة مستقيمة، وهذا يختلف جاء من أسرة ربما فيها معاصي وذنوب كثيرة، هذا جاء من أسرة يعني من أهل السنة والجماعة، وذاك جاء من أسرة فيها تصوف، فيها تمشعر، فيها انحراف ونحو ذلك. ينبغي أن يكون الشيخ يدرك هذا حتى يعرف كيف يتعامل مع طلابه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، لأنه إذا علم أنهم أهل كتاب سيعرف كيف يتعامل معه. فكذلك أنت بمعرفتك لهذا الطالب ونبوغ هذا الطالب في المدرسة من غيره، وكذلك منزلته في البيت، أحيانا يكون الطالب أكبر أبناء البيت، وهذا لا شك حتى معاملته في البيت تختلف على معاملة من دونه، وأحيانا يكون الصغير جدا، أحيانا يكون الصغير جدا، وهذا كذلك تختلف معاملة أهل البيت له على معاملة غيره، فهذا له اعتبار، هذه المعاملة وهذه الأمور لها اعتبار، وتفيد الشيخ في كيفية التعامل مع طلابه. نعم.